الله.
الله يحييك يا شيخ. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بهذه الرسالة من السائل سين صاد عين، يقول في سؤال، يقول في سؤاله: الأرض الواسعة التي يرتادها الناس ويجلسون فيها كثيرا ولست متأكدا من نظافتها، هل تصح الصلاة فيها؟ وما حكم الصلاة على السجادة التي نجلس عليها كثيرا وأحملها دائما في سيارتي وقد تتعرض للأتربة والغبار وغير ذلك من الأوساخ؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الأرض الواسعة التي يجلس فيها الناس كثيرا بأهليهم وغلمانهم الصغار طاهرة حتى يتيقن الإنسان نجاستها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حتى لو غلب على الظن أنها نجسة فهي طاهرة ما لم يتيقن، وإذا تيقن أنها نجسة ومضى عليها زمن فإن الشمس والريح تطهرها إذا لم يبقى للنجاسة أثر. وكذلك السجدة التي يسجد عليها ويلقيها في السيارة وفي الأرض ويطأها الصبيان الصغار هي طاهرة أيضا ما لم يتيقن نجاستها. وليعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يتيقن الإنسان نجاستها، والأصل في الأشياء الحل حتى يتيقن الإنسان تحريمها، إلا العبادات وهي ما يتقرب به إلى الله فالأصل فيها المنع والتحريم إلا إذا ثبتت مشروعيتها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة هم راشد من القصيم الرس، تقول: فضيلة الشيخ، سؤالي وهو أنني سمعت بأن من يقول قبل أذان المغرب: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها من ليلته دخل الجنة، هل هذا الحديث صحيح؟
نعم، هذا الحديث صحيح، وهو سيد الاستغفار، يقال صباحا ويقال مساء. فينبغي الإنسان أن يحفظه أو يجعله في ورقة يكتبها ويقولها في الصباح وفي المساء. نعم.
حفظكم الله. هذا سوداني ومقيم بعرعر عين عين، يقول: أرجو من فضيلة الشيخ تفسير هذه الآية من سورة المائدة في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب.
يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، والمحرم هو الله عز وجل، وليس التحريم عائدا إلينا، ولا التحليل عائدا إلينا، ولا الحكم بالكفر عائدا إلينا، ولا الحكم بالإيمان عائدا إلينا، كل ذلك إلى الله عز وجل وحده. يقول: حرمت عليكم الميتة، وإنما بني الفعل لما لم يسمى فاعله لأنه معلوم، كما في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، ومن المعلوم أن الخالق هو الله عز وجل. فهنا حرمت عليكم الميتة، من المعلوم أن المحرم هو الله عز وجل. والميتة كل ما لم يذك ذكاة شرعية بأن مات حتف أنفه أو ذبح على غير الطريقة الإسلامية فهو ميتة. ويستثنى من ذلك الجراد، فميتته حلال، وكذلك السمك على جميع أنواعه فإنه حلال. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: وحل سنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وقوله الدم يريد بذلك الدم المسفوح، كما قيدته الآية الثانية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وأما الدم الذي يبقى في العروق بعد التذكية فإنه حلال، حلال طاهر، حتى لو ظهرت حمرته في الإناء فإنه حلال طاهر، لأنه ليس الدم المسفوح. ولحم الخنزير وهو حيوان معروف خبيث، معروف بأكل العذرة أي أكل الغائط، وفيه أيضا دودة شريطية مؤثرة. الرابع ما أهل لغير الله به، أي ما سمي عليه غير اسم الله، بأن يقول باسم المسيح، باسم موسى، باسم محمد، باسم جبريل وما أشبه ذلك، هذا أيضا محرم لا يحل أكله. والمنخنقة التي انخنقت إما بشد الحبل على رقبتها حتى ماتت، أو بإغلاق الحجة عليها وتسليط الدخان أو ما أشبهه عليها. الموقوذة هي المضروبة في عصا ونحوه حتى تموت. المتردية هي التي تتردى من جبل من فوق أو من جدار أو ما أشبه ذلك فتموت. والنطيحة هي التي ناطحت أخرى من البهائم فماتت. وما أكل السبع أي ما أكله الذئب أو نحوه إلا ما ذكيتم، قوله إلا ما ذكيتم مستثنى من قولها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فهذه الأشياء إذا أدركتها حية وذكيتها فهي حلال. وما ذبح على النصب أي ما ذبح على الأصنام، أي ذبح لصنم ولو ذكر اسم الله عليه فإنه حرام. هذا معنى الآية الكريمة. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم علي من اليمن يقول: هل يجوز لمن يشرب الدخان أن يصلي بالناس وهو لا يجيد قراءة القرآن، مع العلم بأنه يوجد غيره ممن يجيدون القراءة؟
أما بالنسبة لشرب الدخان فإن الإصرار عليه فسق، لأن الدخان محرم كما دل على ذلك عمومات الكتاب والسنة وقواعد الشريعة، وليس هذا موضع بسطها. وأما كونه لا يحسن القراءة فإنه لا يجوز أن يكون إماما وهو لا يحسن القراءة، بل إما أن يعدل قراءته وإما أن يترك الإمامة. بالنسبة لشرب الدخان لا يمنع من إمامة الإنسان إذا كان قارئا، لأن معصيته على نفسه، ولهذا لا يشترط على القول الراجح أن يكون الإمام عدلا، بل تجوز إمامة الفاسق، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الفسقة كما صلى ابن عمر خلف الحجاج. والحجاج من هو؟ معروف بالظلم والغشم والعياذ بالله. فعلى كل حال القول الراجح أنه لا تشترط في الإمامة العدالة، لكن القراءة لا بد من اشتراط إجادتها، فمن كان لا يحسن القراءة فإنه لا يجوز أن يكون إماما. نعم،
أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلته يقول: هل يجوز لمن لم يبلغ الحلم أن يخطب بالناس ويصلي بهم؟
نعم، القول الراجح أنه يجوز أن يكون الإمام لم يبلغ، وقد أما عمرو بن سلمة الجرمي قومه وله 6 أو 7 سنين كما جاء ذلك في صحيح البخاري، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا قدر أن صبيا له 10 سنوات يجيد القراءة ويعرف كيف يصلي، فله أن يكون إماما للناس في الجمعة وفي الصلوات الخمس وفي قيام الليل في رمضان. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل إبراهيم علي يقول في هذا السؤال: هل يجوز قراءة القرآن عند نزول المطر، أو أنه يستحب الدعاء عند نزول المطر؟ وهل هناك حديث نبوي يدل على أنه يستحب الدعاء لوحده بدون قراءة القرآن؟
قراءة القرآن ليست مشروعة عند المطر، بل هي مشروعة في كل وقت. لكن الذي يشرع عند نزول المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا، وذلك لأن المطر قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع وقد يكون ضارا. فالمطر قد يكون ضارا إذا حصل به تهدم البيوت وغرق الزروع وهلاك المواشي، هذا ضرر. وقد أرسل الله تعالى الطوفان على قوم نوح وأرسله على أهل سبا انتقاما. وقد يكون المطر ولا تنبت الأرض شيئا، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، يعني قد تنزل أمطار كثيرة ولكن لا تنبت الأرض شيئا. فها هنا المطر لم يكن نافعا لأن الجد ما زال باقيا. فلذلك ينبغي الإنسان إذا نزل المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا. وأما قراءة القرآن عند نزول المطر فليست بسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ قمت مرة بطلب مساعدة لشراء مكبر صوت لمسجد القرية عندنا، وحصلت على الفلوس من محب الخير، ثم ذهبت لشراء مكبر الصوت، ولكنني جعلت نفقة الذهاب والرجوع على من نفقة الفلوس التي جمعتها للمسجد، علما بأن السفر كان بعيدا وأنا ليس معي فلوس، فهل هذا العمل جائز وماذا يلزمني إذا أخطأت؟
نعم هذا العمل جائز ولا 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 حرج فيه، لأن هذا لمصلحة مكبر الصوت. ولكن عليك أن لا تستعمل أفضل الرواحل إذا كان يمكن أن تستعمل ما دونها. فمثلا نقول لا تستأجر سيارة فخمة مع وجود سيارة دونها يحصل بها المقصود، لأنك مؤتمن، والأمين يجب عليه أن يسعى لحصول الشيء بأدنى كلفة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول كنت في أحد البلدان وعند سحب مبلغ من المال بعملة ذلك البلد من آلة السحب يحسبون صرف العملة، وكذلك يحسبون مبلغ آخر يقولون مقابل استخدام الآلة، فهل يعتبر هذا من الربا؟
أما إذا كان حقا أنه أن الآلة يعني تستهلك شيئا وجعل هذا السحب في مقابلة استعمال الآلة، فهذا لا بأس به لأنه كالأجرة. وأما مسألة الصرف بأن يضع دراهم سعودية مثلا ويأخذ جنيه استرليني، فهذا لا يجوز، لأنه في المعاملات النقدية لابد أن يكون التعامل يدا بيد. نعم لو فرض أن هذا الصندوق فيه دراهم سعودية وجنيه استرليني وأدخل البطاقة، فهنا نقول أنه جائز لأنه سيكون يدا بيد. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل عندما أصلي أطفالي يلعبون ويمرون بين يدي وأنا أصلي، وخاصة عندما أمنعهم يعاندون، فهل علي من شيء وما الذي يقطع صلاة الرجل؟
نعم لا شك أن صلاتك عند أولادك وهم يلعبون ويزعقون ويتخاطمون أمامك غلط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم وعليه خميصة معلمة فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجنية أبي جهم لأنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فدل ذلك على أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي في حال ينشغل بها عن صلاته. فنقول للرجل إذا أردت أن تصلي في بيتك فصلي بغرفة أو حجرة بعيدة عن الضوضاء والتشويش. وأما ما يقطع الصلاة فإنه لا يقطع الصلاة إلا مرور المرأة البالغة أو الكلب الأسود أو الحمار، وما سوى ذلك لا يقطع الصلاة لكنه ينقصها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: اشتريت قطعة أرض لبناء مسكن عليها، ثم عرضتها للبيع إن جاءت بأعلى من سعر الشراء، وذلك لشراء أرض أخرى بقصد بناء مسكن عليها، فهل على هذه الأرض زكاة عندما عرضت للبيع؟
إذا كان الإنسان حين عرضها للبيع لا يقصد التجارة والربح فليس فيها زكاة، لأن ذلك عبارة عن سلعة طابت نفسه منها فيريد أن يبيعها، وهذا لا زكاة فيه. أما إذا عرضها للبيع لقصد التكسب فهذه عروض تجارة يجب عليه زكاتها إذا تم الحول عليها من نيته. لكن يظهر لي والله أعلم من هذا السؤال أن الرجل أراد أن يستغني عن الأرض ويتخذ أرضا بدلها، فإذا كان هذه النية فليست عروض تجارة. أما إذا كانت النية أن يتكسب فيها ويربح فهي عروض تجارة.
جزاكم الله خيرا. السائل من المدينة النبوية جابر بابكر جابر يقول: أين يضع المصلي يديه في الصلاة؟ هل هو على الصدر أم أسفل الصدر أم على البطن؟
الصواب أنه يضعها على صدره، هذا أحسن ما قيل في ذلك لحديث وائل بن حجر وهو حديث حسن.
يقول: إذا كنت في الخلاء ولم يكن بحوزتي ما سوى القليل الذي يكفيني للشرب فقط، هل أتوضأ منه أم أتيمم؟
إذا كان مع الإنسان ماء يحتاجه للشرب وحان وقت الصلاة وليس عنده سوى هذا الماء فإنه يتيمم، لأنه محتاج إلى هذا الماء ودفع الضرورة أمر مطلوب. والله تبارك وتعالى أباح للعبد أن يتيمم إذا لم يجد ماء، وهذا الماء الذي يحتاجه لشربه وجوده كالعدم بالنسبة للوضوء به. نعم.
هذا السائل علي السلفي من اليمن تعز يقول: أسأل عن قراءة ياسين عند قبر الميت، هل هي واردة؟
لا، لم يرد قراءة شيء من القرآن عند قبر الميت، وإنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما قراءة الفاتحة أو قراءة ياسين أو غيرهما من القرآن فهذا ليس بسنة، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
يسأل أيضا عن رفع الصوت أثناء حمل الجنازة، وما المشروع عند حملها؟
رفع الصوت عند حمل الجنازة أيضا من البدع، كالذين يرفعون أصواتهم فيقولون هللوا كبروا، هذا من البدع. وإنما المشروع في لحامل الجنازة ومشيعها أن يتذكر بقلبه حاله ومآله، وأنه سيكون له هذه الحال التي عليها هذا الميت إن قريبا أو بعيدا، فيتفكر في أموره ويستعد لهذه النقلة التي سيكون إليها ولا بد. نعم.
أخيرا يسأل عن قراءة القرآن 3 أيام في منزل الميت وذبح الذبائح يوم الوفاة،
هذه أيضا من البدع المحرمة، وإضاعة أموال وتجديد أحزان، ولم يكن من عهد السلف الصالح رضي الله عنهم أن يجتمعوا في بيت الميت ليتلقوا العزاء، وإنما هذه أمور محدثة. ولا ريب أن هدي السلف الصالح هو الأكمل والأفضل، فأدعو إخوان المسلمين في كل مكان إلى أن يلتزموا بهدي السلف الصالح فإن ذلك خير، والالتزام بهديهم هو الذي عناه الله عز وجل بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلا بد من أن نتبعهم بإحسان، لا نتجاوز طريقتهم ولا نقص عنهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائلة أم لجين تقول: ما حكم النوم على البطن، وما صحة هذا الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل في المسجد منبطحا على وجهه فضربه برجله وقال له قم، نومة جهنمية، وإذا نام الإنسان ناسيا هل يأثم؟
أما الحديث فلا أدري عنه، وأما النوم على البطن فلا بأس به، لا سيما إذا كان هناك حاجة، لأنه أحيانا يحتاج الإنسان أن ينام على بطنه لمرض فيها أو قرطرة أو ما أشبه ذلك. وأما بدون حاجة فالأفضل أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول أم لجين في سؤالها الثاني: إذا صبغ الرجل لحيته بالكتم، أو المرأة إذا صبغت شعرها بأحد الأصباغ أو الألوان، فهل يكون ذلك حائلا بوصول الماء إلى الشعر أثناء الوضوء، وما حكم استخدام مثل ذلك؟
أنا لا أدري هل هذه الأشياء لها جرم وقشرة تمنع وصول الماء أو لا، فلينظر. وأما صبغ الشيء بالسواد الخالص فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوه السواد، وورد حديث في السنن في الوعيد على ذلك. لكن إذا كان الإنسان يريد أن يغير الشيب ولا بد، فليجعله بنيا، لا أسود محضا ولا أصفر محضا. نعم.
تقول هذه السائلة في آخر أسئلتها: امرأة كثيرا ما تجلس في مجالس النساء، وكثيرا ما يحصل في هذه المجالس من الغيبة والاحتقار، وأنا أيضا أتضايق من هذا الشيء ولا أريده، ولكنني لا أستطيع أن أغير هذا المنكر ولا حتى القيام من المجلس الذي أنا فيه، فهل أعتبر في مثل هذه الحالة شريكة لهم في الإثم، مع أنني أكره ذلك في داخلي وأتضايق منه لكنني لا أستطيع عمل شيء سوى ذلك، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أرجو نصحي وتوجيهي فضيلة الشيخ.
نعم. العمل في مثل هذه الحالة أن تقوم من المجلس، ولا يحل لها أن تبقى حتى ولو كانت كارهة ذلك بقلبها، فالواجب عليها أن تخرج من المجلس لأنه لا مكره لها. أما لو أنها هددت وقيل لها إذا قمت من المجلس فسنضربك، والمهدد يقدر أن يفعل ذلك، فحينئذ تكون مرغمة على البقاء فلا حرج عليها.
جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، امرأة ميسورة الحال وقد سبق لها أن حلفت ذات مرة يمينا ولكن لم يتم.
حلفت؟
نعم.
حلفت إيش؟
حلفت ذات مرة يمينا ولكن لم يتم هذا الحلف الذي حلفت فيه، فما كان منها إلا أن صامت 3 أيام وسمعت بأنه لا بد من الإطعام قبل الصيام، فهل معنى ذلك بأنه لا بد أن تطعم ولا ينفع الصوم؟
نعم، لا بد أن تطعم، وصومها الذي صامت يكون لها نفلا وطاعة لله عز وجل، لكنه لا يجزئ عن الإطعام لأنها قادرة عليه. فالواجب الآن أن تطعم 10 مساكين، لكل مسكين نحو 1 كيلو من الرز، وليجعل مع ذلك لحم يؤدمه.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب.